محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا به من تفاسير أهل السنة والجماعة، والكتاب الذي سنتكلم عنه هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وليعذرني الأخوة في هذا الدرس على العجلة، وربما نترك بعض التعليقات وبعض الاستطرادات رغبة في إنهاء أكبر قدر ممكن من كتب التفاسير. مؤلف هذا التفسير هو محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي عليه رحمة الله، والمتوفى سنة 93 و300 بعد الألف، فهو من المعاصرين، وهو من علماء الشناقطة الذين أتوا إلى هذه البلاد المباركة واستوطنوا فيها ونفع الله به نفعا عظيما. ويظهر من كتابه مراده، فإنه قال أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وقد وصل فيه المؤلف إلى آخر تفسير سورة المجادلة، وتسمى السورة المجادلة بالمناسبة والمجادلة، ولكل تسمية توجيه. وبعد هذه السورة توفي رحمه الله قبل إتمامه، ثم أتمه تلميذه عطية محمد سالم. وأنت حينما تقرأ في التكملة لا تكاد تجد فرقا كبيرا بين الأصل والتكملة. إذن الكتاب المطبوع هو من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لكن الذي كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله إنما هو إلى نهاية سورة المجادلة. المؤلف بين هدفه من تأليف هذا الكتاب في مقدمة تفسيره، وجعل مراده منحصر في أمرين. الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، أحسن طرق التفسير والذي اعتنى به ابن كثير رحمه الله. ولذا لو سأل سائل فقال أين أجد تفسير القرآن بالقرآن، لقلنا له إن أردت تفسيرا متقدما فعليك بابن كثير، وإن أردت تفسيرا معاصرا فعليك بأضواء البيان. فهذان الكتابان هما أفضل من تعرض لهذا الطريق. وأنتم تلاحظون أن الشنقيطي رحمه الله قصد ابتداء التأليف في هذا الطريق وهو تفسير القرآن بالقرآن، أما ابن كثير رحمه الله فإنه ضمنه تفسيره دون أن يقصد أن يكون منحصرا في هذا الطريق. وقال الشنقيطي رحمه الله وقد التزمنا ألا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية. يقول عندما قلنا تفسير القرآن بالقرآن نلتزم ألا نبين إلا بقراءة سبعية، ولا نذكر القراءة الشاذة إلا استشهادا للبيان بقراءة سبعية. قال وعندنا أن القراءة الثلاث المتممة للعشر ليست شاذة، ولذا لعدلت العبارة فقال وقد التزمنا ألا نبين القرآن إلا بقراءة متواترة، ما دام أنه يرى أن القراءات الثلاث، أو يقول إلا بقراءة عشرية لكان جيد. طيب أنا أوجه للأخوة سؤالا، هل بعدما سمعتم هذه المقدمة من الشنقيطي رحمه الله، هل نجد أو نتوقع أنه فسر كل آيات القرآن أو لا؟ ها؟ كل آيات القرآن ما فسر كل آيات القرآن، وإنما فسر بعض آية، بعض آية. طيب الأمر الثاني، يعني ما وقع عليه شرط في كتابه، اللي هو أن تكون آية مبينة في آية أخرى. الأمر الثاني أيها الإخوة، مما ذكره الشنقيطي في هدفه في هذا البيان، هو بيان الأحكام الفقهية، بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط في الآيات المبينة. إذن خلاصة هذا الكلام يا أخواني، أن الشنقيطي رحمه الله قصد إيضاح القرآن في القرآن، وإذا كانت هذه الآية من الآيات التي يتعلق بها أحكام فقهية فإنه يذكر ذلك، فإنه يذكر ذلك. ولذا لا يستغرب أحد منكم عندما يريد تفسير آية معينة ثم يرجع إلى كتاب الشنقيطي رحمه الله وهو أضواء البيان، فيبحث عنها ولا يجدها، ليعلم أنها غير داخلة فيما قصد المؤلف حينما ألف كتابه. ومن أراد معرفة كلام الشنقيطي في التفسير عموما، فهناك كتاب خرج مؤخرا اسمه العذب النمير في مجالس التفسير، أخرجه الدكتور خالد السبت، وهي عبارة عن أشرطة لدروس التفسير التي كان يلقيها الشنقيطي رحمه الله، فرغت ثم خرجت في كتاب وهو الآن في المكتبات، وهو الآن في المكتبات. تضمن التفسير تحقيق مسائل لغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب وتحقيق بعض المسائل الأصولية. رتب كتابه على ترتيب سور القرآن، رتب كتابه على ترتيب سور القرآن. وهذا الكتاب يا أخواني مليء بالفوائد، ومليء بأشياء أخرى غير متعلقة بالتفسير، قام بعض الفضلاء باستخراجها، قام بعض الفضلاء باستخراجها. منهم من أخرج كتاب المناسك من هذا الكتاب من أضواء البيان، وهي يعني تفسيره لآيات الحج وذكره للآيات الفقهية وخلاف أهل العلم، وخرج في كتاب مستقل. ومنهم من قصد القواعد الأصولية، ومنهم من وضع فهارس له. عموما الكتاب مليء بالكنوز العلمية، مليء بالكنوز العلمية والفوائد، نظرا لأن مؤلف رحمه الله هو محمد الأمين الشنقيطي، والذي هو موسوعة علمية، موسوعة علمية ضخمة. طيب نقرأ نموذج سريع يا أستاذ الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به.
أي سورة هذه؟
الزخرف،
سورة الزخرف. هنا قال الله عز وجل في سورة الزخرف فأخذناهم بالعذاب. ما هو هذا العذاب يا أخواني؟ ما هو هذا العذاب؟ هو ما يذكره لكم الآن المصنف عليه رحمة الله. نعم،
لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به، ولكنه أوضحه في الأعراف في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات.
إذن هذا هو نوع العذاب في سورة الزخرف أجمل، وبين في سورة الأعراف. وهذه ملاحظة يا أخواني، أن الآيات المبينة لا يلزم أن تكون على ترتيب المصحف، لا يلزم أن تكون على ترتيب المصحف. انظروا إلى سورة الزخرف متأخرة، هذه الآية بيانها في سورة الأعراف المتقدمة، بيانها في سورة الأعراف المتقدمة. نعم.
وقوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. قوله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة أوضحه في الأعراف بقوله: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية الزخرف هذه.
طيب ننتقل إلى الكتاب الآخر يا أخواني، وهو كتاب الإمام السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا اسم الكتاب الذي وضع المؤلف، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو مشهور الآن عند الناس بتفسير السعدي، ومؤلفه هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف الهجرة، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله. وتفسيره يا أخواني تفسير شامل لكل سور القرآن، ويعتمد على الإيجاز ووضوح المعنى، وهو من أوضح الأمثلة على نوع من أنواع التفسير، وهو التفسير الإجمالي للآيات. فغالبا عندما يتكلم عن أنواع التفسير التحليلي والموضوعي والمقارن والإجمالي، فأوضح مثال يمثل هذا النوع من أنواع التفسير الإجمالي هو تفسير السعدي رحمه الله. لعلكم لاحظتم أننا دائما ننبه، نقول يبدأ المصنف دائما بالمعنى الإجمالي الآية، ابن جرير يبدأ بالمعنى الإجمالي، ابن كثير كذلك، السمعاني كذلك، ثم يتكلمون عن الخلاف. السعدي رحمه الله اعتمد اعتمادا كليا فقط على بيان المعنى الإجمالي، فلم يلتزم أن يفسر الآية كلمة كلمة فيذكر غريبها وخلاف المفسرين، وإنما يذكر معناها بحسب ما ترجح إليه. فإنه يورد مجموعة من الآيات ثم يفسرها آية آية، وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا موجزا. فأنتم لا تلاحظون يا أخواني في تفسير السعدي عليه رحمة الله ذكر الخلاف في الآيات إلا نادرا. وقد تتبعت يا أخواني مجموعة مما ذكره السعدي رحمه الله عندما يذكر معنى الآية، فوجدته غالبا بحسب اطلاعي يا أخواني على هذه الآيات المعينة وبحثي فيها في أكثر من كتب التفسير، إلى أن الله تبارك وتعالى قد وفق هذا الإمام في اختيار أقرب الأقوال في معنى الآية. وهذه هي قيمة هذا السفر العظيم، فإن صاحبه صاحب صنعة تفسيرية، والذي يريد أن يتأكد من هذا ليجري تطبيقات على هذا الكتاب، فإنه ينظر ماذا قال السعدي رحمه الله في هذه الآية، ثم ابحث هذه الآية في كتب التفسير، تجد أن هذا الإمام غالبا قد وفق في اختياراته وفي بيانه لمعنى هذه الكلمة. وهذا هو السر في أن نوصي بهذا الكتاب وصية عظيمة في قراءته، فإنه سهل العبارة وواضح العبارة وبين، ويحصل به المراد من الاستعاض والفائدة، ويصلح يا أخواني لكل طبقات المجتمع، العام يفهمه والكبير والصغير كذلك. بل إني أنصح أئمة المساجد يا أخواني بقراءته على الجماعة، وأن يكون للتفسير حظ في مجالس أئمة المساجد، فإن أئمة المساجد دائما يعني يقرؤون كتبا أخرى دون العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. فلو جعل إمام المسجد في الأسبوع مرة أو مرتين قراءة في تفسير السعدي بين الأذان والإقامة على جماعته، أو أن يفسر آية أو آيتين بعد صلاة مثلا أحد الصلوات إما العصر وإلا العشاء، ويسير على هذا لانتهى من تفسير القرآن كاملا في وقت معدود، لأن الكتاب مختصر ولا يعطيك إلا المعنى الإجمالي. مميزات هذا الكتاب يا أخواني أنه يعتني بمعاني الأسماء والصفات، فلا يقف عند معنى عند تحقيق مع فقط إثبات صفة هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وإنما يدور إلى معنى هذا الاسم ومعنى هذه الصفة، وما هو الأثر الإيماني المترتب على هذه الصفة على الإيمان بها، وهي التي تسمى الفوائد المسلكية السلوكية المترتبة على الإيمان بهذه الصفة. فإنه لا يكفي أن نؤمن أن الله عز وجل فقط سميع عليم خبير بصير، وإنما ما هي الفوائد المترتبة على هذا. فإذا قلنا أن الله عز وجل نؤمن أن الله سميع، فنحن نؤمن أن الله عز وجل يسمع السر وأخفى ويعلم النجوى جل وعلا، وهذا يرجعنا عن كثير من الأمور. إذا قلنا أن الله عز وجل بصير، فمن أين نهرب من نظره جل وعلا؟ وهذه يركز عليها أيها الإخوة السعدي رحمه الله في تفسيره، وهي بارزة، وقد أخذها من تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإن هذه المعاني بارزة في تفسير هذين الإمامين. ويهتم كذلك بمناسبة خاتمة الآية للآية، مناسبة خاتمة الآية. العلماء يقولون غالبا خاتمة الآية تترجم عن معنى الآية. اسمعوا إلى هذه القصة. رجل أعرابي أتى من البادية لم يسمع القرآن، فسمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هذا القارئ يقرأ هكذا، فقال الأعرابي الذي لم يسمع القرآن وإنما هو أعرابي قح، قال: كلام من هذا الذي تقرأ أنت؟ كلام من؟ قال: هذا كلام الله. هذا القارئ قال: ليس هذا بكلام الله. فانتبه القارئ إلى الخطأ الذي وقع فيه وقرأ الآية على الصواب: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فدائما أيها الإخوة، معاني الآيات تترجم عن معناها. لما يختم الله عز وجل الآية باسم من أسمائه فابحث عن سر هذه الخاتمة، فإن فيها سرا وفيها لفتة لا بد أن تكون، وهذا من بلاغة القرآن وعظم القرآن. ولا يعني هذا حتى أن تختم بغير أسماء الله عز وجل، فإن مناسبة خاتمة الآية في الآية من أعظم أنواع المناسبات في التفسير. وللسعدي رحمه الله عناية بهذا الباب، كما أن شيخه الشيخ كما أن تلميذه الشيخ ابن عثيمين كذلك. من سمات هذا التفسير أحيانا يذكر الفوائد المستنبطة من الآيات، الاستنباط، ذلك العلم الذي وفق الله عز وجل به بعض عباده، فتجده أحيانا يعني يذكر الآية ثم يستنبط فوائدها، وأن تعجب من هذه الفوائد كيف استنبطها. فلقد استنبط أكثر من 50 فائدة من آية الطهارة في سورة المائدة، رغم أن تفسيره مختصر، أكثر من 50 فائدة من يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، لكنه لم يلتزم بذكر هذه الفوائد في كل آية. ولو التزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه لأخرج لنا كنوزا من العلم خفيت علينا. ومن سمات طريقته، لعلكم سمعتموني أكثر من مرة أقول للشيخ محمد عندما يقرأ نموذج من الكتاب، أقول له احرص على أن تقرأ لنا من أول كل تفسير، لأنه هو الذي يتبين به مراد المؤلف. أما السعدي فلا فرق أن تقرأ من أوله أو أوسطه أو آخره، ذلك أنه قال في مقدمة تفسيره: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما يتعلق بالمواضع اللاحقة. يقول: أنا أنظر إلى الآية مستقلة، لا أقول مثلا هذه الآية سبق أن فسرناها بكذا وكذا، أو تعرضنا إليها، أو أني أهملها باعتبار أني فسرتها في مكان آخر سبق تفسيرها، وإنما كل آية آتي إليها أفسر وأذكر ما يحضرني من معانيها. خلا تفسيره رحمه الله من الإسرائيليات، وإذا أوردها فإنما يوردها للرد عليها، وإذا أوردها فإنما يوردها للرد عليها. هذه بعض الصفات أو بعض الملامح التي تبين قيمة هذا التفسير. وقد كتب تلميذه الخبير به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مقدمة بالطبعة التي طبعها الشيخ الدكتور عبد الرحمن اللويحك، فذكر بعض المميزات تراجعونها في تلك الطبعة. الآن لعلنا نأخذ نموذج على عجل، ولعله من آخر القرآن، حتى لأن السعدي رحمه الله لا فرق، يعني ممكن تشوف لنا الضحى، سورة الضحى.
نولها شيء.
نعم.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى: والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وتلهمت ظلمته.
اسمعوا يا أخواني، قال أقسم بالنهار، أقسم بالنهار. والله عز وجل هل قال النهار ولا قال الضحى؟ الضحى. فماذا تفهمون من هذا؟ نعم، أنه عبر عن النهار بجزئه، وهذا أسلوب عربي. وعموما يا أخواني، وعموما الآية فيها قولان: القول الأول أن المراد بالضحى الضحى المعروف، وهو وقت انتصار أو قبل زوال الشمس. ومن العلماء من قال إن المراد به النهار كله، النهار كله. أيهما أرجح عند السعدي؟ وأهمل القول الثاني، ولكنه موجود، اختار قولا. وش رأيكم ترجيح السعدي، أيهما أولى، أن نعبر بجزء من النهار أم أن نقول إن المراد به يعني أن نبقي المسمى على ما أقسم الله عز وجل به، أم نقول إن الله عز وجل أطلق الضحى والمراد به النهار؟ وش رأيكم يا جماعة؟ نعم يا شيخ، النهار ليش؟ يعني قصدك انه وقت الضحى ما هو بالنهار. طيب وانت شيخ؟ احسنت احسنت. شو السعدي رحمه الله قال اقسم الله بالنهار مباشرة، ما ذكر الخلاف، شو دقة ترجيح هذا الامام؟ ليش؟ لان الله عز وجل قابله بماذا؟ بالليل، قال والضحى والليل اذا سجى، معناه ان المراد بالضحى هنا هو ما قابل الليل وهو النهار كله. وقف على ذلك، لو تتبعتم يا اخواني هذا تفسير هذا الامام لوجدتم عجبا، دقة في الترجيح، وانت لا تشعر لا تحس في قضية الخلاف، لكنه غالبا ما يعطيك القول الراجح. نعم.
فقال ما ودعك ربك، اي ما تركك منذ اعتنادك ولا اهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك احسن تربيه ويعليك درجه بعد درجه، وما قلاك الله اين ابغضك منذ احبك، فان نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوت كمال، فهذه حال الرسول صلى الله عليه واله وسلم الماضيه والحاضره.
كما قيل والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. نعم.
أكمل الحال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال والآخرة خير لك من الأولى، أي كل حال متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات وقد وصل إلى حال لا يصل إليه الأولون والآخرون.
لله درك من إيمان. وللآخرة خير لك من الأولى، لو رجعتم إلى كتب التفسير لوجدتموها أطبقت على أن المراد بالآخرة هنا هي الدار الآخرة، والأولى هي الدار الدنيا. أغلب كتب التفسير أطبقت على مثل هذا، ونقلوا تفاسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما السعدي رحمه الله نحن لا نشك أن الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من هذه الدنيا، لكن السعدي لفت يقول ولا الآخرة، أي حالتك الآخرة أفضل من حالتك الأولى، فما زلت يا محمد فترقى في درجات الكمال حتى قبضك الله تعالى. ودليل ترجيح هذا التفسير من أن نقول إن الآخرة المراد بها الدار الآخرة سياق الآيات التالية التي بعدها والتي أوضحت أحواله صلى الله عليه وسلم في السابق واللاحق. أنتم يعني هذا الذي يقرأ لا يستشعر هذه المعاني العظيمة، لكن السعدي ترجمها لك بصورة يبين لك قيمة ومقدار هذا التفسير عندما تعرض الأقوال وتناقش الأقوال وتتأمل في الأقوال، تجد أن السعدي أراحك واختار أجمعها وأقربها وأدقها في بيان هذه الآيات إلى آخر ما. لعل من المناسب بعد أن تكلمنا عن تفسير السعدي رحمه الله أن نتكلم عن تفسير تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على عجالة، وهو منتشر الآن بحمد الله عز وجل ويطبع تباعا ويخرج وهو بين يدي كثير من طلبة العلم. وأحب أن أعطيكم فوائد فيما يتعلق بتفسير الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهذه الفوائد اختصرها وإلا تجدونها مبسوطة قد يعني وفقني الله عز وجل لدراسة جهود الشيخ ابن عثيمين وآرائه في التفسير وعلوم القرآن في رسالة الدكتوراه، وسوف تطبع إن شاء الله ولعلها تنزل في الأسواق قبل رمضان. لكني أشير إشارات في هذا التفسير. أولا، تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يكمل، وإنما بمجموعه يزيد على نصف القرآن. هذه واحدة، هذه فائدة واحدة. الفائدة الثانية يا أخواني، أن تفسيره يختلف من مكان إلى آخر، رغم أن المؤسسة جزاهم الله تعالى خيرا طبعوا التفسير باسم واحد وهو اسم تفسير القرآن الكريم. ووجهة نظري ألا يطبع تفسير الشيخ رحمه الله بعنوان واحد، ذلك أن التفسير الشيخ بدأ بالتفسير من الفاتحة واخترمته المنية وهو عند الآية الثالثة والخمسين من سورة الأنعام، وهذا ما يسمى بتفسيره من المصحف مباشرة. وهو في ذلك في نفس الوقت له درس آخر بدأ فيه في التعليق على تفسير الجلالين. وبدأ الذي نعرفه الآن أن الشيخ رحمه الله المسجل بدأ من سورة أظن إن لم تخني الذاكرة من سورة النمل أو من سورة المؤمنون أو من سورة النور، نعم من سورة النور بدأ يعلق على تفسير الجلالين وانتهى فيه إلى نهاية سورة الزخرف في نفس الوقت. ففرق كبير بين تفسيره هناك وبين تفسيره في هذا، رغم أن الذي في الأسواق طبع كله في مجلد في باسم واحد تفسير القرآن الكريم. فالآن أولى أن يسمى ذاك بتفسير القرآن الكريم، وهنا يقال التعليق الشيخ ابن عثيمين على تفسير الجلالين، لأنه يختلف، لأن الشيخ ارتبط الآن بكتاب، فتجده يناقش هذا المؤلف، يستدرك عليه، يوجه كلامه، يبين ما لا تجده في مؤلفاته التي ظهر منها حتى الآن سورة البقرة والتي ستظهر إلى سورة الأنعام إن شاء الله تباعا. هذا أضف إلى ذلك أنه أخرج تفسير جزء عما بهذا الاسم هو تفسير القرآن الكريم، وجزء عما أشبه ما يكون بتفسير شيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، لأنه كان يفسر جزء عما باللقاء المفتوح، باللقاء المفتوح، وهو تفسير سهل ميسر مناسب للعامة. فإنه لا يمكن أن تقارن بين تفسير الشيخ في جزء عما وبين تفسيره مثلا لسورة ياسين أو الصافات المطبوع أبدا، رغم أنه فيظن الذي يجهل هذه المقدمات أن الشيخ رحمه الله مضطرب في منهجه، والواقع أن الشيخ ليس مضطربا، وإنما لكل مقام مقال، فعندما يخاطب العامة كان يخاطبهم بأسلوب سهل ميسر. أضف إلى ذلك أنه طبعت سورة الكهف وهي عبارة عن دورة علمية فسرها الشيخ رحمه الله في ستة مجالس تفسيرا مختصرا ولم يرتبط بكتاب، وهو يختلف كذلك عن تفسيره في أول القرآن، ويختلف عن تفسير الجلالين، ويختلف عن تفسير الجلالين. وبالتالي هو كما قلت لكم الأصل أن تفرق هذه الأشياء ويطبع كل تفسير باسم بحسب مراد الشيخ رحمه الله عندما يفسر. وهذه وجهة نظر خاصة لي، وربما يشاركني فيها الإخوة وربما يخالفونني فيها. تفسير الشيخ رحمه الله نظرا لاختلاف هذه الأشياء ومنطلقاته في التفسير، يعني اختلفت طريقته في هذه الكتب التي صدرت، لكن السنة البارزة للشيخ رحمه الله الذي تميز بها أن تفسيره ينقسم إلى قسمين أساسيين. الأول هو تفسير الآيات تفسيرا تحليليا، تفسير الآيات تفسيرا تحليليا، ثم الفوائد المستنبطة منها، وهي أعظم ما تميز به تفسير الشيخ، هي تلك الفوائد وتلك الفتوحات الربانية التي فتح الله عز وجل على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإنك تجد في آية واحدة من الفوائد العظيمة ما لا يخطر لك على بال، وهناك دقة في الاستنباط وقد تكلمت عن هذه الناحية بالذات في الرسالة المشارة إليها قبل قليل. الشيخ رحمه الله اعتمد في تفسيره على القراءات السبع فقط، فإنك لا تجد فيها قراءة شاذة ولا تجد فيه كذلك قراءة من الثلاث المسممة للعشر. اهتم رحمه الله بعلم المناسبات، مناسبة الكلمة في السياق القرآني، مناسبة الكلمة في السياق القرآني، ومناسبة خاتمة الآية للآية تبعا لشيخه عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص على جملة كبيرة من القواعد التفسيرية والتي رجح بموجبها بعض الأقوال على بعض، فإنه يذكر الخلاف دون النسبة إلى قائل، وهذه سمة بارزة لكل كتب الشيخ عليه رحمة الله عندما يقول وقال بعضهم. اهتم اهتماما كبيرا بينا واضحا في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، فهو مادة دسمة في تقرير العقيدة من خلال القرآن، وقد جعلتها في فصل كامل في الرسالة فزادت على 100 صفحة، وقد قصدت فيها الاختصار الشديد مع عدم التعليق، ومع ذلك تجد فيها من اللفتات والاستدلالات بالقرآن، وقدمت وجمعت من خلال قراءتي لتفسير الشيخ عليه رحمة الله قواعد نفيسة في تفسير آيات الاعتقاد، قواعد ينبغي لمن أراد أن يفسر آيات الاعتقاد أن يسير عليها، وغيرها من المميزات العظيمة. لا أريد أن نأخذ وقتا طويلا في بيان هذا التفسير، والذي أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على مؤسسة الجيف إخراج بقيته. هذا يا أخواني فيما أردنا أن نعلق. وبالمناسبة كل التفاسير التي خرجت هي عبارة عن دروس للشيخ رحمه الله، نسميها إملاء، فرغت من الأشرطة كبقية كتبه ثم خرجت إلى الناس، ما عدا، فلم يؤلف الشيخ كتابا في التفسير، ما عدا كتاب واحد فقط وسأتكلم عنه بعد قليل عندما أتكلم عن كتب أحكام القرآن، وهو الإلمام في آيات الإحكام، فإنه تفسير كتبه الشيخ رحمه الله بيده، وهو التفسير الوحيد الذي كتبه بيده. هذا فيما يتعلق يا أخوان بنظرة عاجلة لتفاسير أهل السنة والجماعة من بدء تدوين التفسير إلى عصرنا هذا، ولا ندعي أننا تكلمنا عن كل شيء أو ذكرنا كل شيء، وإنما بحسب أن أشرنا إلى إشارات يسيرة مناسبة لمثل هذه الدورات القصيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. نتكلم الآن على عجالة يا أخواني فيما تبقى من الوقت عن كتب أحكام القرآن. آيات الأحكام، هذا العنوان أو أحكام القرآن، لو ذهبتم إلى أحد المكتبات لوجدتم كتبا عديدة تحمل هذا الاسم، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل آيات الأحكام محصورة بعدد معين أو غير محصورة، فكثير من أهل العلم رحمهم الله حصروا آيات الأحكام وقالوا إنها محصورة في 500 آية في القرآن هي التي دلت على الأحكام فقط، وبعض أهل العلم لا يرى هذا الحصر، ومنهم الطوفي وغيره من أهل العلم، وهو الصواب. فلا يصح أن نحصر آيات الأحكام بعدد معين، ذلك أن القرآن ميدان رحب في الاستنباط. انظروا إلى بعض العلماء عندما استنبط جواز تكنية الكافر من قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، وهي غير معدودة في أحكام القرآن، وهي غير معدودة في أحكام القرآن، لكن لعل من حصرها أراد تلك الآيات الصريحة في مواضيع الأحكام. أحكام القرآن. للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب اسمه أحكام القرآن الكريم، أحكام القرآن الكريم، وهو برنامج عن إذاع، برنامج إذاع، وهو عبارة عن برنامج إذاعي فرغ وطبع، طبع من سورة البقرة، وقد اقترمت الشيخ المنية، وهو الظاهر عند الآية 33 من سورة آل عمران. هل هذا الكتاب يدخل معنا في أحكام القرآن أو لا يدخل؟ يدخل. الواقع أنه لا يدخل، فإن الشيخ رحمه الله عندما سمى كتابه أحكام القرآن لم يقصد أحكام القرآن الفقهية، وإنما يقول الشيخ رحمه الله أن أحكام القرآن عامة في الفقهية والاجتماعية وغيرها مما يستنبط من القرآن، ولذا بدأ بسورة الفاتحة واقترمته المنية في بدايات سورة آل عمران، ولم يترك آية من هذه الآيات إلا وفسرها باعتبار منهجه. ولذا فليس مثل كتاب الشيخ رحمه الله معدودا عندنا هنا، وإنما أردنا هنا أن نتكلم عن تلك الكتب التي عنيت بالأحكام الفقهية، التي عنيت بالأحكام الفقهية. أول هذه الكتب كتاب أحكام القرآن للجصاص، مؤلفه هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، نسبة إلى العمل بالجص، توفي 70 و300. فالتعريف الكتاب يعتبر أهم كتب التفسير الفقهي عند الحنفية، لأن مؤلفه حنفي، لا يتكلم إلا عن الآيات المتعلقة بالأحكام فقط، بمعنى هل نجد كل الآيات مفسرة فيه؟ لا نجد. وهذه فائدة يا إخواني، عندما الإنسان يرجع لا يضيع وقته، يعني يحاول يبحث في المكتبة التفسيرية كل تفسير يتعلق بالتفسير يفتح، لابد أن تعرف ما هو هدف المؤلف من تأليفه حتى تختصر الوقت في البحث. فمثلا عندما تبحث آية العقائد لن تجدها في كتب أحكام القرآن، أو في قصة موسى مثلا، أو في قصص الأنبياء، لن تجدها في كتب أحكام القرآن في الغالب. رتبه، يعني رتب كتابه على سور القرآن، يعني ابتدى بالفاتحة والبقرة، لكنه يجعل تحت كل آية أبواب ومسائل أشبه ما تكون بالأبواب الفقهية، فكأنه يؤلف كتابا فقهيا، يذكر الآية ثم يجعل تحتها أبواب، كأنه كل آية باب من أبواب الفقه فيفصل فيها. المؤلف يستطرد بذكر خلافات الفقهاء، ولا يكتفي بما يستنبطه من الأحكام، بل يستطرد ويتوسع مما جعل كتابه أشبه بكتب الفقه المقارن، يعني لو تقرأ فيه كأنك تقرأ في كتاب فقهي وليس في كتاب تفسير، وليس في كتاب تفسير. مما يلاحظ على المؤلف رحمه الله، رحمك الله، تعصبه لتقرير مذهب الأحناف مما دعاه إلى التعسف في تأويل بعض الآيات حتى توافق مذهبه، وهو مع تعصبه يحمل على مخالفيه بعبارات شديدة خاصة فيما يتعلق بالإمام الشافعي رحمه الله، وأنتم تعلمون ينبغي أن يكون هناك أدب بين أهل العلم في الرد والمردود دون التشنيع على القائل، فأنت ناقش القول، وهذا هو المنهج السوي الذي سار عليه أكثر العلماء، لكن الكمال عزيز. فمما يلاحظ وسمة بارزة في هذا الكتاب هو التعصب لمذهب الأحناف، وهو يحمل بعبارات قاسية على مخالفيها خاصة الشافعية، بل والشافعي رحمه الله نفسه. مما يؤخذ على الكتاب تأثر المؤلف بمذهب المعتزلة، ولذا عند آيات السحر ينكر حقيقتها وحقيقة تأثيرها، وهذا هو رأي المعتزلة أنهم لا يرون تأثير السحر وأنه ليس له أثر وإنما هو تخيلات. والصحيح أن السحر ومذهب أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين، قسم له أثر وقسم هو من قبيل التخيلات، ولذا الشافعي رحمه الله لم يحكم على الساحر بالكفر وإنما قال نقول له صف لنا سحرك. ومن تأثره بمذهب المعتزلة، وهذا لا بد من التنبيه عليه لمن أراد أن يطلع على الكتاب، إنكاره رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذن من اطلع على هذا الكتاب فليحذر من هذه الهنات من تعصبه لمذهب الأحناف ومن عباراته الشديدة على مخالفيه ومن تأثره بمذهب المعتزلة. نقرأ نموذج ولا نقرأ ابن العربي؟ ها؟ لا ما يحتاج علينا نقرأ هذا الكتاب نموذج. معك الكتاب؟
نعم.
ها؟
في الخاص؟
إيه.
نعم.
حتى لعلنا نقضي منها. غدينا نقضي إن شاء الله. إذا وجدنا فرصة نعود إليه إن شاء الله. نحاول. الكتاب الآخر يا إخواني من كتب أحكام القرآن. لا. هو أحكام القرآن لابن العربي المالكي، مؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله المشهور بابن العربي المتوفى سنة 43 و500. سمات هذا الكتاب رتبه على سور القرآن كسابقه لم يختلف، كذلك لم يفسر إلا فيما يتعلق بآيات الإحكام، ولذا لا تجد كل آية فيه. من منهجه أنه يذكر السورة ثم يذكر عدد الآيات المشتملة على الأحكام، فيقول مثلا سورة الأنعام فيها 18 آية، الآية الأولى وفيها 7 مسائل، المسألة الأولى، ثم يبدأ. وأنتم تلاحظون أن الأنعام أكثر من 18 آية، ليس كذلك، إنما هو فقط اختار من سورة الأنعام كم ما يخصه آيات الأحكام وهي 18 آية. قلنا أن تفسير أحكام القرآن للجصاص يعتبر مرجحا عند الأحناف. هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما للتفسير الفقهي عند المالكية. عند المالكية وهو كسابقه متعصب في تقرير مذهبه في الغالب. والواجب يا أخواني أن نتعصب للدليل، وهذا هو دأب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم صرحوا بقولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال بعضهم أضرب بقول عرض الحائط إذا أرعبت الحق أو كلمة نحوها. لكن المشكلة ليس في الأئمة، وإنما المشكلة في أتباع الأئمة، وهذه المشكلة تتكرر دائما حتى الآن بين أوساط الشباب. يقيمون المعارك الكلامية بين كثير من العلماء ويتعادون فيما بينهم، ويقيمون المناظرات الذي لو التقى العالمان لتصافحا وتضاحكا مع أنهما قد اختلفا. وابن العربي رحمه الله كسابقه فإنه يشد على مخالفيه بعبارة شديدة، بل إنه انتصر، يعني ينتصر لقوله ويرد على المخالفين بعبارة شديدة، مع أنه قد خالف مذهب الأحناف مذهب المالكية في بعض المواضع، وهذا إنصاف منه عليه رحمة الله، فإنه لم ينتزج المذهب من كل وجه. من سمات هذا التفسير المؤلف يحذر من الأحاديث الضعيفة، وهذه من سمات تفسيره، حيث قال لقد ألقيت عليكم وصيتي في كل ورقة، يقصد طلابه، لقد ألقيت عليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سندا. هذا هو المنهج الحق، ففي الصحيح أيها الإخوة غنية عن الضعيف، غنية عن الضعيف. أقرأ النموذج يا شيخ، شوف لنا سورة الأنعام.
سورة يونس يا
شيخ. أنعام معاك؟ لا. أي ما يضر. عطني.
سورة يونس فيها من الآيات ست، الآية الأولى
فقط، يعني لم يتكلم في سورة يونس إلا على ست آيات. نعم.
الآية الأولى قوله تعالى والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان ظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين أن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فيها ست مسائل. المسألة الأولى قوله في البر والبحر في تفسيره قولان، أحدهما أن البر هو الأرض اليابسة والبحر هو الماء، الثاني أن البر فيافي والبحر الأمصار، وإنما يكون تفسير كل واحد منهما بحسب ما يرتبط به من قول مقدم له أو بعده، كقوله ها هنا حتى إذا كنتم في البلك وجرينا بهم بريح طيبة، فهذا نص بين في أن المراد بالبحر غمرة الماء، وقارنتها المبينة لها قوله حتى إذا كنتم في البلك وقوله وجعل لكم من البلك والأنعام ما تركبون. فقولهم
وعنوان المسألة الثانية ما هي؟
قرئ يسيركم بالياء.
المسألة الثانية؟
نعم المسألة الثانية.
ما قال هو المسألة الثانية؟
قال المسألة الثانية.
نعم
قرئ يسيركم بالياء والسين.
إذن المسألة الأولى تكلم عن التفسير، المسألة الثانية تكلم عن القراءات. عنوان المسألة الثالثة
في هذه الآية جواز ركوب البحر.
الآن بدأ إيش في الجانب الفقهي الذي من أجله ألف كتابه. نعم. المسألة الرابعة.
المسألة الرابعة أن القرآن فيدل على جواز ركوب البحر مطلقا، وأما الحديثان الذي جلباهما فيدل حديث أبي هريرة على جواز ركوب البحر مطلقا، وأما حديث أنس فيدل على جواز كونه في الغزو فقط.
طيب، هذا خلاف، هل يجوز أن يركب الإنسان البحر دائما أم لا يجوز أن يركبه، لأنه معرض للتهلكة، أم لا يجوز أن يركبه إلا في الغزو؟ طيب، المسألة الخامسة.
قوله صلى الله عليه وسلم ملوك على سرة، فيه قولان.
طيب، شرح لحديث ملوك على سرة. السادس.
المسألة السادسة، إذا حصل المرء في ارتجاج البحر وغلبته وعطفه وتعابس أمواجه فاختلف العلماء في حكمه، وقد تقدم شرعه في سورة الأعراف.
إذا غرق في هذه الحالة فأحال إلى سورة الأعراف. وقس على هذا، هذا نموذج لكتب أحكام القرآن، هم يتعاملون بهذه الطريقة، لا يذكر الآيات كلها وإنما يذكر ما يراه فيه من أحكام، يفسرها، يذكر القراءات التي فيها إن كان فيها قراءات، ثم يذكر الأحكام المتعلقة فيها. الآن ذكرنا يا أخواني لكم كتاب في أحكام القرآن للأحناف اللي هو الجفار، وكتاب في أحكام القرآن المالكية اللي هو ابن العربي، الشافعية لهم كتاب. هاي جماعة ما تذكرون؟ نعم لهم كتاب، حق الشيخ الهراسي، اسمه كذلك أحكام القرآن، شافعي، هذا متخصص في الفقه الشافعي. ترى هذه الفوائد يا أخواني تستفيدون منها كثيرا مستقبلا عند البحث، عند المطالعة، عندما تريد أن تبحث تقرر مسألة معينة. هذا يعني متخصص في الفقه الشافعي، بل إنه رحمة الله تبارك وتعالى انتصر لشيخه لإمامه الشافعي من جصاص، وتجد في هذا الحديث صراعات بينه وبين جصاص انتصارا لشيخه، انتصار لشيخه. إذا انتهى المذاهب، بقي مذهب من؟ ها؟ الحنابلة. لهم كتاب في أحكام القرآن، ما هو؟ ها؟ كم شيخ بعدينين؟ ما هو كتاب في أحكام القرآن؟ بن قاسم؟ إيش اسمه؟ لا أنا أقصد تفسير، ما هو كتاب كثير، كتب الفقه كثيرة. الحنابلة لهم كتاب في تفسير كتب الأحكام. في الواقع أن الحنابلة تبعوا إمامهم في اتباع الدليل، وإن كان الأئمة كلهم يتبعون الدليل، لكن الحنابلة ليس لهم كتاب مستقل في أحكام القرآن. الحنابلة فيما أعرف أنا وأعلم ليس لهم كتابا مستقلا في أحكام القرآن، ولذا هناك بعض الأخوة جمعوا باعتبار أن ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة، جمعوا أحكام تفسير آيات الأحكام عند ابن تيمية، تفسير آيات الأحكام عند ابن تيمية، وهي رسالتان علميتان في جامعة أم القرى، لمن أراد أن يطلع عليهم. وفيما أعلم أنها قد نوقشت هذه الرسالة. إذن يعني باعتبار أن ابن تيمية منتسب لمذهب الحنابلة فقد جمعت، يعني وأذكر أن من المبررات التي ذكرت عدم وجود تفسير للأحكام عند الحنابلة، من المبررات لقبول الموضوع عدم وجود تفسير الأحكام عند الحنابلة. طيب، سنتكلم الآن عن الكتاب الثالث المتعلق بأحكام القرآن، واسمه الجامع لأحكام القرآن. هذا مشهور، الظاهر أكثر الإخوة اطلع عليه. مؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي. ويخلط بعض الإخوة عندما يطلعون يظنون أن القرطبي هذا هو القرطبي صاحب المفهم أبي العباس بن عمر، والواقع أن صاحب المفهم شرح صحيح مسلم والمطبوع كذلك شيخ للقرطبي المفسر. صاحب المفهم هو شيخ القرطبي المفسر، صاحب الجامع لأحكام القرآن. والقرطبي نسبة إلى ماذا؟ إلى قرطبة أعادها الله إلى ديار الإسلام، وهي الآن المسمات بأسبانيا بلاد المسلمين، بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى الإسلام، فإن فيها من التراث الشيء العظيم. بل يقول لأحد الإخوة أنه زار تلك البلاد، يقول: فلم أتمالك عيناي رأيت آثار المسلمين، بل يقول: رأيت كنيسة فدخلتها فإذا هي في الأصل مسجد بمحرابه قد حول إلى كنيسة. نسأل الله عز وجل أن يعيد ديار المسلمين إلى أهلها. طيب يا أخواني، ليس هذا هو الشاهد، وإنما الذي قادنا إلى هذا هو القرطبي رحمة الله عليه. لعل أحدا منكم يا أخواني يقول: يا أخي لماذا تتكلم القرطبي مالكي؟ القرطبي رحمه الله مالكي، يقول: يا أخي لماذا لم تتكلم عن حق الشافعية حتى يكون هناك احتمال في الطرح الحنفي ومالكي وشافعي؟ وأقول جوابا له: إنما تكلمت عن القرطبي رحمه الله ولم أتكلم عن الشافعي، والأصل أن أتكلم، لكن أنا اختصرت لضيق الوقت، وكتب أحكام القرآن غير هذه في أكثر من، إنما اختصرت وذكرت هذا الكتاب بالذات لأنه يختلف في منهجه عن الكتابين السابقين، رغم أنه معنون بأحكام القرآن. يختلف كتاب القرطبي في منهجه عن كتاب أحكام، فإن طريقته أشبه ما بفكرته بفكرة الشيخ ابن عثيمين رحمه، فإنه فسر الآيات كلها. يعني القرطبي جامع لأحكام القرآن، ولذلك الذي يريد أن يقول: أنا ما جالس أجمع مثلا كتب أحكام القرآن، إيش رأيك كتاب جامع يصلح لي؟ نقول لك الجامع لأحكام القرآن القرطبي فعلا جامع، والكتاب ذا قيمة عظيمة جدا، وفسر الآيات كلها، فهو يصلح لأحكام القرآن ويصلح كذلك تفسيرا، ويصلح كذلك فإنه تعرض لكل الآيات، بدأ بالفاتحة وختم بسورة الناس. وهذا هو السر الذي جعلني أذكر هذا الكتاب، مع أنه مالكي، وقد ضربنا مثالا لكتب أحكام القرآن المالكية. الأذان.
الله أكبر.
نعود إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي وكتابه وكتابه الجامع لأحكام القرآن، وقد توفي سنة 71 للهجرة. قرطبي رحمه الله توفي سنة 71 للهجرة. إذن ابن العربي ومن ذكرنا قد تقدم عليه وفاة. سمات تفسيره على وجه الاختصار: أولا، ذكر مقدمة بين فيها منهجه في كتابه، ذكر مقدمة بين فيها منهجه في كتابه. القرطبي مالكي، إلا أنه يدور مع الدليل حيث دار بلا تعصب، بخلاف ابن العربي عليه رحمة الله. رتب تفسيره على ترتيب المصحف، رتب تفسيره على ترتيب المصحف، وتعرض لكل آيات القرآن المتعلقة بالأحكام وغيرها، فهو تفسير شامل ينقل عن ابن العربي المالكي الذي تكلمنا عنه ويستدرك عليه، يعني يناقش في بعض ما ذهب إليه. افتتح كتابه بمقدمة ذكر فيها فضائل القرآن، افتتح كتابه بمقدمة ذكر فيها فضائل القرآن وكيفية التلاوة لكتاب الله وتحذير أهل القرآن من الرياء وإعراب القرآن وفضل تفسير القرآن، وهي مقدمة نفيسة، وهي مقدمة نفيسة. من سمات منهجه رحمه الله يذكر الآية ويذكر عدد ما فيها من المسائل، وربما قسم الآية إلى أقسام بحسب ما فيها من مسائل، وأحيانا يفسر الآية بدون ذكر المسائل إذا لم يكن هناك حاجة لذلك. عند قراءة كتابه ينتبه طالب العلم للتأويل في آيات الصفات، فإنه أول بعض صفات الله تبارك وتعالى ولم يجرها على مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب حقيقة في بابه نفيس، وينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، فإن فيه نفس المفسر باعتدال، وكما قلت لكم جمع بين كتب أحكام القرآن وبين التفسير، ولعلنا يعني نأخذ نموذج أو نكتفي مع كتاب أمة. إذن تراجعون، أظن الكتاب يعني شهير معكم يعني في مكتباتكم، يعني مدام المعلومات عنها يعني الآن طرية في أذهانكم، لو إنسان إذا رجع إلى بيته يطلع عليه حتى ترسخ. نتكلم الآن يا أخواني، سأريد أن نتكلم عن كتاب آخر من كتب أحكام القرآن، وهو كتاب معاصر. كتب أحكام القرآن كثيرة يا أخواني، حتى المعاصر في أحكام القرآن للسائس وغيرها، لكن من الكتب يا أخواني الذي أريد أن أتكلم عنها كتاب الإلمام بآيات الأحكام للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وهذا الكتاب لعلكم تقولون طيب الشيخ ابن عثيمين حنبلي ورمت عده من حقه الحنابلة، هذا الكتاب حقيقة يا أخواني هو أصله مقرر المعاهد العلمية، أقر في مجلس الجامعة الإمام عام 1399 هجريا، إلا أنهم أعادوا وألغوه عام 1409 للهجرة. وسبب هذا الإلغاء ليس لقيمة الكتاب، وقد اطلعت على المكاتبات التي بين من يطالبون بإلغاء مثل هذا الكتاب، وإنما قالوا نريد الطلاب أن نعطيهم آيات العقيدة فإن آيات الأحكام يدرسونها في كتب الفقه ويدرسونها في كتب الحديث، فلا نريد أن يدرسونها كذلك في التفسير. وإلا الكتاب يا أخواني نفيس جدا، وتعرضت له هنا لأنه رتب لا كالكتب السابقة. يعني الكتب السابقة رتبت على ماذا يا أخواني؟ على ترتيب المصحف، يبدأ بالفاتحة. لو رجعتم إلى كتاب الشيخ هذا رتبه على أبواب الفقه، رتبه على أبواب الفقه، يعني بدأ بماذا؟ في كتاب الطهارة، فإنه يقول كتاب الطهارة وآياتها كذا، الآية الأولى ثم يذكرها ثم يفسرها. فبدأ بكتاب الطهارة، فبدأ بآيات الطهارة في الواقع، وختم بالوصية، يعني آخر ما ألف الشيخ رحمه الله آيات الوصية. والأصل أن يختم بباب الإقرار، يعني ما تختم هذا الكتاب يختم بباب الوصية، وإنما يختم بباب الإقرار. إلا أن الشيخ رحمه الله عندما يعني صار هناك كلام حول الكتاب لم يؤلف منهج الصف الثالث الثانوي، لم يؤلف منهج الصف الثالث الثانوي، فإنه ألف منهج أولى متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط وأول ثانوي ثاني ثانوي. لكن لما حصل يعني احتمال أن يلغى هذا الكتاب لم يؤلف رحمه الله هذا الصف، ولا الأصل أن ينتهي الكتاب بآيات الإقرار، بآيات الإقرار. وقد جعل الشيخ رحمه الله وجعل يعني من مجلس الجامعة المتوسط في العبادات والثانوي في المعاملات. والأصل أن يطبع الكتاب بهذا الاسم الآن، وسمعت أن مؤسسة الشيخ ستعيد طبعه لأن الكتاب غير موجود. بل إني يعني أثناء إعداد الرسالة عانيت كثيرا أبحث عن المدرسين الشياب الكبار الذين ربما كانوا يحتفظون بهذا الكتاب، لأن تعرفون الكتب المدرسية لا قيمة لها عند الطلبة ولا لا، مجرد ما ينتهي لا يرميه، رغم أن هذا الكتاب نفيس جدا يا أخواني، نفيس جدا. من طريقة الشيخ في هذا الكتاب رحمه الله أنه يذكر الآية، يذكر مثلا باب الطهارة أو آيات الطهارة، ثم يذكر الآية الأولى، ثم يذكر معاني الكلمات وهو الذي يسمى عند أهل التفسير بالغريب، ثم يذكر المعنى الإجمالي للآية، ثم يقول فوائد الآية، فوائد الآية، ثم يذكر الأحكام الفقهية المستنبطة والتي لا تزيد الفائدة في الغالب على سطر واحد لا تزيد. وهذا هو الذي أريد أن أقول يا أخواني، لو سلك الذين يتكلمون عن أحكام ما يستنبط من الآية مباشرة دون الخوض في تفاصيل الفقهاء لسهل هذا العلم وتعود الطلبة على استنباط الأحكام من القرآن، استنباط الأحكام من القرآن مباشرة. فإن الشيخ رحمه الله يذكر الآيات المستنبطة، أولا يذكر معاني الكلمات، ثم المعنى الإجمالي، ثم الفوائد المستنبطة. فربما ذكر في الآية أكثر من 30 فائدة، 20 يسردها على سطر واحد، وهو مادة غنية لاختيارات الشيخ الذي يريد دائما يبحث عن اختيارات الشيخ الفقهية، فإنه مادة غنية، فإنه يذكر القول الراجح دائما عنده ولا يشير إلى الخلاف، وإذا أراد أن يشير إلى خلاف فإنه يشير في الحاشية وهو قليل، قليل جدا أن يشير الشيخ رحمه الله في الحاشية. اهتم في هذا التفسير يا أخواني على ما ذكرت لكم نظرا لاهتمامه بتفسيره على وجه العموم، اهتم بخواتم آيات الأسماء والصفات. فإذا كانت هذه الآية فيها آيات الأسماء والصفات اهتم اهتماما كبيرا في بيان معانيها والفوائد المسلكية في ختم الآية في هذين الاسمين، في هذين الاسمين الكريمين. ومن أراد أن يراجع كلام الشيخ في الفوائد المسلكية في خواتم الآية فليراجع المجلد الأول من العقيدة الواسطية، فإنني أسميه أنا حقيقة العقيدة الواسطية شرح آيات العقيدة، المجلد الأول. فإن تعلمون أن العقيدة الواسطية شيخ الإسلام قسم الواسطية إلى أدلة القرآن فذكرها ثم ذكر السنة، فالمجلد الأول كله تفسير العقيدة الواسطية، كتاب الشيخ العقيدة الواسطية كله تفسير بباب التفسير، وتعرض بدقة وبكثرة للفوائد المسلكية للأسماء والصفات، للأسماء والصفات. الكتاب سهل العبارة، وهو مناسب للمرحلة التي ألف من أجلها، وهو مناسب للمرحلة التي ألف من أجلها. كان صورتنا نموذج أريد أن نقرأ فيه، لكن سبحان الله بحثت معها في الشنطة اللي معي ما وجدت، يبدو أني نسيته في البيت، يعني هذا الكتاب يبدو أني نسيته في البيت، لكن لأن الكتاب أصلا غير موجود فأنا حرصت أن آتي به معي، يعني هذه النسخة قدر الله عز وجل أنها يعني ما أدري أين ذهبت يعني، لكن لعل أحد يطبع الكتاب إن شاء الله قريبا وتطلعون عليه، فالكتاب جميل في الأحكام. صحيح أن الشيخ رحمه الله رتب على أبواب الفقه، وهذا مما يعطيك يعني سهولة، ونحن لما أقول أدلة الأحكام وآيات الأحكام ليس معنى هذا أن الإنسان يترك السنة، فإن الشيخ رحمه الله يستشهد كثيرا وغيره من الأئمة الذين سبقوا يستشهدون بالسنة إذا كان قيدت الآية أو خصصتها أو نسختها أو غير ذلك مما يعني هو معروف عند أهل العلم. في الختام يا أخواني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد. بقي ما يسأل عنه كثيرا، بما تنصحنا في أي كتاب في التفسير؟ وقلت لكم في الدرس الماضي كلمة ماذا تنصحني من أنت حتى أنصحك بكتاب معين، أنا لا أعرف خلفيتك، لكن لنقل نقسمها إلى مبتدئين ومتقدمين. فالمبتدئ يا أخواني، المبتدئ والذي الآن جديد في التفسير، أنصحه بأحد تفسيرين، إما تفسير السعدي رحمه الله أو التفسير الميسر الذي خرج من مجمع الملك فهد، ولولا ضيق الوقت لتكلمت عنه ولو إشارات، لكنه متداول الحمد لله بين الإخوة جميعا وانتشر انتشار كبير جدا وهو سهل العبارة. فأنا أنصح المبتدئ إخواني وأئمة المساجد إذا أرادوا أن يقرأوا للعامة أن يبدأوا بأحد هذين الكتابين، حتى الإخوة الذين يريدون أن يمروا على التفسير كاملا في فترة مثلا بسيطة يقرأوا هذين الكتابين. من أراد أن يتوسع قليلا فإني أنصحه بعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار أحمد شاكر، اختصار أحمد شاكر لابن كثير، ولعله اتضح لكم قيمة هذا الكتاب أثناء القراءة، وسيتضح لكم أكثر عندما تقرؤون فيه أنتم. أما الذين يريدون ويتخصصون في التفسير فعليهم بكتاب إمام المفسرين، فعليهم بكتاب إمام المفسرين بن جرير الطبري عليه رحمة الله. أما من أراد تفسيرا معين، يعني نوعا من أنواع التفسير، نوعا من أنواع التفسير، يعني إنسان له اهتمامات متنوعة وهو الذي كان يحب أن نلقيه، يعني قلنا لما تذكرون في الدرس الأول قلت سنتكلم عن التفاسير ذات الاهتمامات المتنوعة، وسنبين يعني وقلت لكم اخترت فالاهتمام النحوي، يعني إنسان مهتم بالإعراب وما الإعراب، فعليه بأبي حيان البحر المحيط، بأبي حيان، فقد تميز في الجانب الإعرابي، وهناك كتب أصلا في إعراب القرآن متقدمة ومتأخرة، لكن نحن نشير إلى الأهم. البلاغة من الكتب المعاصرة كتاب التحرير والتنوير أو كتاب الكشاف، وقلنا مرارا وتكرارا فليحذر الإنسان من اعتزالياته. كذلك صاحب التحرير والتنوير لا عليه تأويلات استجابة، لكن نحن نتكلم عن المتقدمين الذين الحمد لله رسخت يعني أنفسهم ويعرفون يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا الحمد لله يعني ربما يتأثرون بما يقرره صاحب الكتاب. في الجانب الفقهي الذي يريد أن يحرص على كتب أحكام القرآن فليقتني الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن. كذلك تفسير أبي السعود يا أخواني، أبي السعود له اهتمام في الجانب البلاغي كبير، تفسير أبي السعود وهو يعني من علماء الإسلام الأتراك، ومن كبار العلماء، حتى أن أحد سلاطين وهو سليمان القانوني سلاطين الدولة العثمانية لما مات بالمناسبة قال وجدوا من وصيته: إذا أنا مت فادفنوا معي فتاوى الإمام أبي السعود صاحب التفسير، حتى إذا قابلت ربي وسألني لما عملت كذا قلت له لم أخرج عن فتاوى هذا الإمام. وكان يجلون هذا الإمام العظيم ويكبرونه، وكان له يعني صولة وجولة، ألف تفسيره تفسير أبي السعود وكذلك مطبوع. هذا إشارات يسيرة. لعل أحدا منكم يقول: والله ربما هناك مميزات في كتاب لم تذكرها. نحن لم نلزم أن نذكر كل شيء، ولا يمكن يا أخواني في خلال 5 دروس فقط أن نذكر كل شيء أو أن ننبه على بعض الهفوات أو الأخطاء أو الملاحظات أو ما نراها وجهة نظر عن كل شيء، وإنما المراد هو تقريب العلم لطالبيه. وأظن والله أعلم أنكم خلال هذه الدروس 5 إن شاء الله أصبح عندكم تصور لا بأس به عن كتب التفسير وعلم التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن يرزقني وإياكم إخلاص القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن ييسرنا لقاءات أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاوبت على الإقامة؟ ها؟ طيب تفضل.
سالم يقول: كتاب الأحكام لابن كثير هل هو كتاب موجود؟ فإن ابن كثير يذكره كثيرا في تفسيره.
يقول: وقد بسطناه في هو كتاب تفسير في الأحكام، هو كتاب أحكام في الفقه الشافعي وليس كتابا في التفسير، يعني ليس كتابا في أحكام القرآن في التفسير، دائما قد بسطناه في كتاب الأحكام. نعم.
السائل يقول: هل المقصود بالتفسير الإجمالي هو الاختصار لمعاني الآية؟
لا، المقصود به معنى الآية الإجمالي، يعني الذي تدور عليه الآية معنى الآية دون أن تلتزم بذكر الآية كلمة كلمة، وخلاف العلماء في هذه الكلمة ما المراد بها، فإنه يذكر لك معنى الآية إجمالا، وهو نوع من أنواع التفسير كما قلت لكم. فإن التفسير تفسيرا تحليليا بمعنى أنه يذكر الكلمة وغريبها وأسباب نزولها والقراءات الواردة فيها وخلاف المفسرين فيها. وهناك تفسير مقارن أشبه ما يكون بالفقه المقارن، فيذكر أقوال المفسرين بالإضافة إلى ما ذكر في التحليل، يذكر أقوال المفسرين ويقارن بينهما ويبين دليل كل واحد منهما ويرجح. هذا التفسير المقارن. ثم التفسير الإجمالي وهو أن يذكر المعنى العام لهذه الكلمة أو لهذه الآية أو لمجموع هذه الآيات. ثم يأتي النوع الرابع وهو التفسير الموضوعي، والتفسير الموضوعي له نواس وبدايات في بدايات التأليف، إلا أنه برز كعلم ونوع من أنواع التفسير في أروقة أصول الدين في كلية أو في الأزهر في العصر الحاضر، وهو 3 أنواع. ولعله يكون هناك لقاء لبيان أنواع هذه التفسير. وقولنا لما قلت تقول لي ما هو مثال للتفسير التحليلي، ما هو مثال للتفسير المقارن، أقول لك أمثلة يعني، لكن ليست هذه الأمثلة في هذه الحدية. فربما اشتمل كما مر علينا التفسير التحليلي أو هذا الكتاب الذي يعتني بالتفسير على تفسيرا إجماليا، وأحيانا يكون تفسيرا مقارن، لكن إنما هو المراد به السمة البارزة لهذا التفسير هو هذا النوع من التفسير. فمثلا ابن جرير يصح يعني أن نسميه تفسيرا مقارنا، ويمكن أن تقول إنه تفسيرا تحليليا، لكن السمة البارزة له هو التفسير المقارن، التفسير المقارن. ابن عطية تفسير تحليلي، ابن عطية تفسير تحليلي. نعم.
الله عنك. السؤال: هل كتاب العبد المنيع في مجالس التفسير مقتبس من كتاب أضواء البيان أم على ماذا يحتوي؟
لا، ما قلنا أنه مقتبس. أضواء البيان ألفه الشيخ رحمه الله تأليفا وهو غير كامل لآيات القرآن، وإنما هو تكلم عما وقع عليه شرط. أما العذب النمير الذي خرج الآن في 6 مجلدات فإنما هي دروس للشيخ كان يلقيها في التفسير، مثل دروس الشيخ النمير، فرغت وطبعت ليس لها علاقة في أضواء البيان أبدا.
الرسالة يقول: هناك من يهتم بالتفسير موضوعي ويستخرج الفوائد منه، سواء كان ذلك سورة مفردة أو من بعض الآيات للمتقدمين والمتأخرين.
أما المتقدمين فقلت لكم أن العلماء الذين تكلموا عن التفسير الموضوعي فإنهم يقولون إن نواة التفسير الموضوعي هي كتب الوجوه والنظائر، ككتاب مقاتل بن سليمان، وكتاب التصاريف ليحيى بن سلام، ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي، وكتب ابن العماد. كل كتب الوجوه والنظائر يعتبرونها نواة التفسير الموضوعي، لكن إنما تبلور التفسير الموضوعي في العصر الحديث. في العصر الحديث التفسير الموضوعي إما أن يكون يختار موضوعا في القرآن كله، كمن يقول مثلا الوالدين أو بر الوالدين في القرآن، فلا يلتزم بترتيب السور وإنما يجمع هذه الآيات في هذا الموضوع واحد، أو أن يذكر موضوعا واحد في سورة معينة، كما يقول العقيدة في سورة قاف، العقيدة في سورة قاف، أو الأخلاق الفاضلة في سورة النور، ثم يجمع في هذه السورة بالذات، في هذه السورة بالذات. وهناك النوع الثالث وهو أن يذكر الإنسان الكلمة التي دارت في القرآن، فيقول مثلا ورود الأمة في القرآن على أنواع، فالأمة في القرآن فرد بمعنى الزمن، قال الله عز وجل وادكر بعد أمة، وترد الأمة بالطائفة، كنتم خير أمة أي خير طائفة، كنتم خير أمة يعني خير طائفة، وترد الأمة كلمة الأمة في القرآن بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما. وهذا هو الذي تميزت به كتب الوجوه والنظائر، والسبب يعني سبب تغير معنى هذه الكلمات، معنى هذه الكلمة مع اتحاد لفظها هو سياق الآيات، هو السياق، فسياقها في كنتم خير أمة هو الذي جعلنا نفسرها بالطائفة، وسياقها في وادكر بعد أمة أي ادكر بعد زمن، وادكر بعد زمن. هذا هو ما يتعلق في العصر الحديث. نعم، ظهرت كتابات كثيرة في التفسير الموضوعي، هناك من الأمثلة مثلا تفسير سورة الحجرات دراسة موضوعية للشيخ ناصر العمر، وهناك المصطلحات الأربعة لأبي الأعلى المدعي الإله والرب والعبادة، وكتب كثيرة جدا، بل إن الرسائل العلمية الآن الجامعات مليئة جدا، اللي يريد يعني التفسير الموضوعي مليئة جدا بالموضوعات التفسيرية التي ناقشت هذا الموضوع في القرآن، من خلال في كتاب الدكتور علي عن القتال والقرآن، القتال والجهاد في القرآن وغيرها، كثيرة الكتب التي يعني حتى في السوق الآن كثيرة.
أفضل عنك. ثاني يقول: لم تتعرض لتفسير ابن القيم، ماذا تقول فيه حفظك الله؟
أي أحسنت، جزاك الله خير. لعل أحدا منكم يقول: نعم، يعني وين دقائق التفسير لابن تيمية، وين بدائع التفسير لابن القيم، ليش ما تكلمت عنها؟ وانت تقول والله انا بتكلم عن تفاسير اهل السنه والجماعه. هذا جيد، جزاك الله خير انك نبهتنا عليه. انا قصدنا في بيان التفاسير التي الفها اصحابها ابتداء، قصدوا التفسير. اما بدائع التفسير ودقائق التفسير هي تفسيرات لهؤلاء الائمه في كتبهم متنافره في العقيده وفي الفقه، جمعها هؤلاء وجعلوها تفسيرا له، فهو لم يقصد التفسير ابتداء، لم يقصد. مثلا بدائع التفسير تراجعون تلاحظون المراجع جمعها من خلال كتب ابن القيم رحمه الله، دقائق التفسير الجليني كذلك الذي جمع تفسير ابن تيمية كذلك، وقف على ذلك. ولذا نحن قصدنا كتب التفسير ابتداء الذي قصد بها مؤلفة أن يفسر هذه السورة. نعم، ابن تيمية رحمه الله له تفسير سورة النور، له سورة، لكن نحن أردنا أن نتكلم عن كتب التفسير المطبوعة المتداولة الكاملة بين أيدي الناس. نختم فيها
سؤال
طيب. آخر سؤال طيب
نقول يستفسر عن تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري
وش فيه؟
قل ما رأيك في الشيخ بتفسير الشيخ أبو بكر الجزائري؟
تفسير أبو بكر الجزائري أنا لم أقرأ فيه كثيرا، اطلعت عليه اطلاعا لم تكن ذاكرة، اهتم في يعني معاني الكلمات والمعنى الإجمالي للآية، معنى الكلمات والمعنى الإجمالي للآية، وصراحة لا أستطيع أن يعني أذكر شيئا يتعلق بهذا الكتاب بمجرد الاطلاع البسيط. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.